إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء في هذه الدار من دور الحديث باليمن وحضرموت، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. نشكر لأخينا بشير المليكي حفظه الله تعالى على مقدمته وترحيبه، فجزاه الله خير الجزاء. وعنوان هذه المحاضرة الذي اخترناه هو إيضاح المحرمات في النكاح، إيضاح المحرمات في النكاح. والغرض من ذلك مذاكرة المحرمات في النكاح، فإن الله جل وعلا حرم من النساء في النكاح، ولذلك على المسلم أن يتعلم هذا وأن يفقه هذا حتى يعلم من يحل له الزواج به ومن لا يحل الزواج به. الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم المبين المحرمات في النكاح، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة قد بين المحرمات في النكاح. ففي سورة النساء قال جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فهذه الآيات المباركات ذكر الله عز وجل فيها هؤلاء المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح على نوعين: محرمات إلى الأبد، محرمات إلى أمد، أي التحريم المؤقت، وكذلك المحرمات منها ما هو محرمات بالنسب، ومنهن من هن محرمات بالسبب. فالمحرمات إلى أبد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات سبعا هن محرمات بالنسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبع محرمات بالنسب. الأمهات وإن علونا، أي أمك، أم أمك، أم أم أمك، أم أبي أم أبيك، أم أبي أبيك، فالأمهات وإن علونا فكلهن محرمات بالنسب. وهكذا البنات وإن نزلنا، بنتك محرمة عليك، وهكذا بنت بنتها، وهكذا بنت بنت بنتها، بنت بنت بنتها. فهؤلاء البنات محرمات، وهكذا بنات الأبناء، بنت الابن أو بنت ابن الابن، وهكذا. وكذلك أيضا الأخوات مطلقا، أي الأخوات الشقيقات، أختك من أبيك وأمك، أو أختك لأب، أو أختك لأم، فالأخوات مطلقا محرمات بالنسب. وكذلك أيضا العمات، عماتك محرمات عليك، عمتك التي هي أخت أبيك، وهكذا أخت جدك وأخت جد جدك وإن علونا، وهكذا كذلك الخالات، خالتك التي هي أخت أمك أو خالتك التي هي أعلى، فهكذا الخالات محرمات بالنسب. وهكذا بنات الأخ، بنات إخوانك محرمات بالنسب، وبنات الأخت كذلك، وإن نزلوا، وإن نزلوا بنت أخيك أو بنت بنت أخيك، وهكذا بنت ابن أخيك، فكل هؤلاء محرمات بالنسب. وهكذا هذه سبع، وهؤلاء سبع محرمات بالنسب. وضابط التحريم في النسب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل أقاربك محرمات، كل الأقارب من النساء محرمات، إلا بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخال، هؤلاء الأربع هن حلال من الأقارب. وأما بقية الأقارب من النساء فهن محرمات. وكذلك أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس، وهكذا إن الولادة تحرم ويحرم منها ما حرم بالرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن ما حرم بالنسب فمثله محرم بالرضاع، فأمك من النسب يحرم تحرم عليك، فكذلك أمك من الرضاع، أمك التي أرضعتك صارت أما لك من الرضاع، فهي محرمة عليك، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك بنتك من النسب، بنتك من الرضاع تحرم عليك، أختك من النسب فأختك من الرضاع تحرم عليك، وهكذا عمتك من النسب، عمتك من الرضاع تحرم عليك، خالتك من النسب فخالتك من الرضاع تحرم عليك، بنت الأخ من النسب تحرم عليك، وهكذا بنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من النسب تحرم عليك، وهكذا بنت الأخت من الرضاع. فإذا سبع من النسب محرمات، ومثلهن سبع من الرضاع، 14 من النسوة محرمات عليك. وبالنسبة للأنثى يكون الذكور، فالأمهات محرمات على الذكور، فعلى النساء الآباء. البنات محرمات على الذكور، فالنساء الأبناء. والعمات والأخوات محرمات على الذكور، وبالنسبة للنساء الإخوة. والعمات محرمات على الذكور، فبالنسبة للإناث الأعمام. الخالات محرمات على الذكور، فعلى الإناث الأخوات. بنات الأخ بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث أبناء الأخوات. وهكذا في بنات الأخت محرمات على الذكور، فعلى الإناث أبناء الأخت، أبناء الأخ وأبناء الأخت. وهكذا في الرضاع، وهكذا يقال في الرضاع، محرم على الذكور من الرضاع ما حرم بالنسب، وهكذا الإناث. فالأم من الرضاع محرمة على الذكور، فيقابلها بالنسبة للإناث الأب من الرضاع. وهناك البنت من الرضاع بالنسبة للذكور، ففي حق الإناث الابن من الرضاع. وهناك الأخوات من الرضاع بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث الإخوة من الرضاع. وهناك العمات من الرضاع بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث الأعمام من الرضاع. والخالات من الرضاع بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث الأخوال من الرضاع. بنات الأخ بالنسبة لي، بنات الأخ من الرضاع بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث أبناء الأخ من الرضاع. وبنات الأخت من الرضاع بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث أبناء الأخوات من الرضاع وإن نزلوا. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واختلف أهل العلم في هل يحرم من الرضاع ما حرم بالمصاهرة، وهل ما حرم بالمصاهرة كذلك يحرم مثله، أو ما حرم بالنسب مثله يحرم بالمصاهرة، أو أنه فقط يحرم من النسب ما حرم بالرضاع. بالنسبة لمذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقولون يحرم بالمصاهرة ما حرم بالنسب كذلك، وأيضا يحرم بالمصاهرة ما يحرم بالرضاع، يحرم بالمصاهرة ما حرم بالرضاع. يعني أن الأب من النسب، الأب أو الأم من النسب، الآن بالنسبة للذكور الأم من النسب حرام عليك، حرام عليك، يعني أم الزوجة، أم الزوجة حرام عليك من بمثل ما حرمت عليك الأم، بمثل ما حرمت عليك الأم كذلك أم زوجتك، جعلوا جميع الأمهات محرمات، جعل جميع المحرمات، جميع الأمهات محرمات، فالأم محرمة عليك من جهة النسب، كذلك الأم محرمة عليك من جهة الرضاع، كذلك أيضا جعلوا أم زوجتك من الرضاع محرمة عليك، وأم ابنتك من الرضاع نعم محرمة عليك، وزوجة أبيك من الرضاع محرمة عليك، وزوجة ابنك من الرضاع محرمة عليك. هذا مذهب جماهير العلماء. فلك أب من الرضاع، لك أب من الرضاع أي أن امرأة أرضعتك، فصار زوج هذه المرأة التي أرضعتك أبا لك، لأن اللبن لبنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس فقلت لا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ائذني له عمك من الرضاع، فقالت يا رسول الله إنما أرضعتني زوجة أخي، إنما أرضعتني زوجة أخيه، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عمك بالرضاع. فالأب من الرضاع، أبوك من الرضاع، هل زوجته تحرم عليك؟ أي زوجة أبيك من الرضاع، حليلة أبيك من الرضاع تحرم عليك أم لا؟ الجمهور يقول تحرم، حرام عليك حليلة أبيك أي زوجة أبيك، كما حرمت عليك زوجة ماذا؟ أبيك. إذا تزوج أبوك امرأة، تزوج أبوك امرأة، فإذا هذه المرأة صارت محرما لك، محرمة عليك، لقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن لما حرمت عليك زوجة أبيك التي ليست أمك، امرأة أخرى تزوجها أبوك، هذه حرام عليك. أيضا قالوا زوجة أبيك من الرضاع، كما حرمت عليك زوجة أبيك من النسب تحرم عليك كذلك زوجة أبيك من الرضاع، كذلك أيضا حليلة ابنك التي زوجة ابنك، كما قال عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليلة الابن يعني زوجة الابن، لك ابن تزوج بامرأة إذن هذه المرأة تكون محرما لك، لماذا؟ لأنها حليلة ابنك من النسب، ابنك هذا من النسب. فكذلك من الرضاع، يقولون كذلك من الرضاع أي زوجة ابنك من الرضاع، لك ابن من الرضاع، لك ابن من الرضاع، زوجتك أرضعت ولدا، هذا الولد نعم ولدك من الرضاع، تزوج هذا الولد، إذن تزوج بامرأة صارت حليلة ابنك من الرضاع، زوجة ابنك من الرضاع، تلك زوجة ابنك من النسب، ابنك من النسب، وهذه زوجة ابنك من الرضاع. الجمهور والأئمة الأربعة كما سمعتم يقولون كذلك، هذه من المحرمات، هذه من المحرمات، وأدخلوها في عموم الآيات. وكذلك الجمهور يقولون في حلائل الآباء وفي حلائل الأبناء، وهكذا أم الزوجات إذا تزوجت بامرأة حرمت عليك ابنتها، حرمت عليك ابنتها بمجرد أو بعد الدخول بها، حرمت عليك ابنتها بعد الدخول بها. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالربائب يحرمن بعد الدخول على أمهاتهم، أما إذا تزوجت امرأة عقدت عليها ولم تدخل بها أخبرت بأن ابنتها دينة أفضل منها أو من جهة الجمال أو من جهة الأخلاق، فقلت إذن لا أريد هذه المرأة، أريد ابنتها، ما دام أنك لم تدخل بأمها حلت لك الربيبة، حلت لك ابنت هذه المرأة، ما دام أنك لم تدخل بأمها. نعم، وقال جل وعلا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لا جناح عليك أن تتزوج هذه البنت التي بنت هذه المرأة لأنك لم تدخل بأمها. وأما العقد بالربيبة فإنه مباشرة يحرم الأم بمجرد العقد، ما دام أنك عقدت على بنت هذه المرأة فإن أمها تحرم عليك بمجرد العقد، دخلت أو لم تدخل، الله جل وعلا لم يشترط الدخول، كما لم يشترط الدخول بالربيبة حتى ماذا تحل الأم أو تحرم الأم، وإنما جعل مجرد العقد بالربيبة يحرم عليك أمها. فإذا أنت تزوجت بنتا نعم فأمها حرمت عليك، كما قال عزل في الآيات أمهات نسائكم، أمهات نسائكم المراد بأمهات نسائكم يعني أمهات الزوجات، أمهات الزوجات، أنت تزوجت بأربع نسوة كل واحدة لها أم، هذا أمهات النساء، وإن كانت إن كنت تزوجت بواحدة فعندك أم واحدة أم امرأتك، فيحرمن عليك بمجرد العقد على بناتهن. طيب لك زوجة لها أم من الرضاع هذه أم زوجتك من الرضاع، أم زوجتك من الرضاع، ليست هذه المرأة أم لهذه الزوجة من النسب، ليست أمها من النسب هذه بنتها، لا، وإنما امرأة أرضعت بنتا، أرضعت بنتا، تزوجتها أنت، تزوجت هذه البنت التي لها أم من الرضاع، لها أم من النسب، علمنا أن أمها من النسب حربت، أمهات نسائكم من جهة النسب، وهنا هذه البنت لها أم من الرضاع، أمها من الرضاع، هل تحرم عليك أم هذه الزوجة كما حرمت عليك أمها؟ نعم، لأنك تزوجت بنتها من النسب. الجمهور يقول نعم، كذلك أمهات الزوجات من الرضاع، كما أن أمهات الزوجات من النسب محرمات، فكذلك أمهات الزوجات من الرضاع، أي أن أي أم أرضعت بنتا، نعم، فإذا تزوجت هذه البنت فأمها تحرم عليك، ويأخذون بعموم الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يقول ما دام حرمت عليك من جهة النسب بنت هذه المرأة فكذلك أيضا من جهة الرضاع تحرم عليك بنت هذه المرأة لأنها ابنتها من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهكذا في زوجات الأبناء وحلائل الأبناء من الرضاع، ابنك إذا تزوج بامرأة، نعم، فهي حليلة ابنك، حليلة ابنك من النسب، لك ولد زيد بن عمرو، أنت عمر ولدك زيد، وزيد تزوج ولدك هذا امرأتك، نعم، هذه المرأة حليلة ابنك زيد، تحرم عليك، لك ابن من الرضاع، لك ابن من الرضاع، ما هو من النسب، لك ابن من الرضاع، أنت أبوه من الرضاع، اسمه صالح، نعم، فصالح هذا تزوج، ابنك من الرضاع صالح تزوج، زوجته هذه التي تزوجها تحرم عليك أم لا؟ الجمهور يقول تحرم، لأنها حرمت عليك من جهة النسب، حليلة ابنك من النسب، هكذا تحرم عليك حليلة ابنك من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن باب أولى من كان أبعد من هؤلاء من جهة الرضاع، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام ابن القيم رحمة الله عليه لم يأخذوا بقول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، بل خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فلا يحرم عندهم ما حرم بالمصاهرة، فلا يحرم عندهم ما حرم بالمصاهرة أي من الرضاع، فلا يحرم من الرضاع ما حرم بالمصاهرة، ما حرم بالمصاهرة فلا يحرم مثله ما حرم بالرضاع. لماذا؟ يقولون إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما حرم من النسب فمثله يحرم من الرضاع، فجازوا الزواج بزوجة الابن من الرضاع، حليلة ابنك من الرضاع ليست محرمة عليك، زوجة أبيك من الرضاع ليست محرمة عليك، أم زوجتك من الرضاع ليست محرمة عليك، زوجة أبيك من الرضاع ليست محرمة عليك، بنات زوجتك من الرضاع لا يحرمن عليك، و وإنما الذي يحرم عليك زوجة أبيك من النسب، وزوجة ابنك من النسب، وأم زوجتك من النسب، وهكذا أيضا بنت زوجتك من النسب. أما الذين هم من جهة الرضاع فلا. لماذا؟ قالوا لأن العلاقة بين الزوج ومن تزوج بها إنما هي من جهة المصاهرة، يعني ما هي العلاقة بين الرجل وبين زوجة أبيه، وما هي العلاقة بين الرجل وزوجة ابنه، وما هي العلاقة بين الرجل وبنت زوجته، وما هي العلاقة بينه وبين أم زوجته؟ قالوا العلاقة علاقة مصاهرة، علاقة مصاهرة، ليست علاقة نسب، وإنما علاقة مصاهرة، فغير داخلة في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قالوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، أي ما حرم بالمصاهرة فمثله يحرم بالرضاع، لا، وإنما هذا خاص، أي التحريم بالرضاع بما حرم من النسب، فما حرم من النسب حرم مثله بالرضاع، أما ما كان من جهة المصاهرة فلا يحرم. والحقيقة هذه المسألة مسألة عظيمة، مسألة عظيمة، لأنك إذا نظرت إلى هؤلاء الجهابدة وهؤلاء الأئمة الكبار أئمة المذاهب الأربعة يحرمون، نعم، حلائل الأبناء من الرضاع، وحلائل الآباء من الرضاع، وأمهات الزوجات من الرضاع، وبنات الزوجات من الرضاع، وتنظر في الجهة الثانية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم شيخ الإسلام شيخ الإسلام، ولا يحرمون، لا يحرمون، نعم، الأئمة الأربعة يحرمون، وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما من أهل العلم، وأيضا يختار هذا القول من العلماء المتأخرين فقيه الزمان العلامة العثيمين رحمه الله، فيقول بقول شيخ الإسلام تيمية وبيقول كذلك الإمام القيم رحمة الله تعالى على الجميع. فلذلك المسألة دقيقة جدا، حتى أن الشيخ العثيمين رحمه الله لما قيل له: يا شيخ، ولماذا لا نقول بالاحتياط، لماذا لا نقول بالاحتياط بدلا من أن نقول جائز الزواج بزوجات الآباء من الرضاع وزوجات الأبناء من الرضاع وأمهات النساء من الرضاع وبنات النساء من الرضاع، بدلا من أن نقول جائز نقول نحتاط، نحتاط في هذه المسألة ونأخذ بما فيه السلامة من هذين القولين، فلا نأخذ بقول جماهير العلماء، نعم، فنحرم زوجات الآباء، فنحرم زوجات الآباء من الرضاع وزوجات الأبناء من الرضاع وأمهات الزوجات من الرضاع وبنات الزوجات من الرضاع، وهكذا لا نقول هن حلال، لا نقول يحرمنا ولا نقول يحللنا، نحتاط بمعنى لا هذا ولا هذا، بمعنى أنك لا تجعل زوجة أبيك من الرضاع حلالا لك فتتزوجها، أو حليلة ابنك من الرضاع حلالا لك فتتزوجها، أو أم زوجتك من الرضاع حلالا فتتزوجها، أو كذلك بنت زوجتك من الرضاع حلالا فتتزوجها ولا تجعلها محرمة عليك، بمعنى أنك تخلو بها، نعم، أو نقول لا تجعلها محرمة عليك، بمعنى تستحل منها الخلوة وكذلك السفر وما يتعلق بأمر المحرمية، لأنها صارت حراما عليك، يعني جاز لك الخلوة بها والسفر بها وحرم عليك الزواج بها كما هو قول الجمهور. وأيضا لا تجعلها حلالا لك، بمعنى أن ماذا تخلو بها، نعم، أو تسافر بها وتكون محرما لك. فلا تجعل هذا ولا هذا، فلا حرام وتكون محرما لك ولا ماذا حلال فتتزوجها، لا تجعلها حلالا فتتزوجها ولا تجعلها حراما فتكون من جملة المحارم فتحتاط. وأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قال: من أراد أن يحتاط فله ذلك، فله ذلك أن يحتاط. لكن يقول رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام ابن القيم واضح في هذه المسألة، ما يرجح هذا القول رحمه الله. فإذا المسلم إذا احتاط في هذا والله أعلم أسلم. والبنات كثير والنساء كثير، والنساء كثير، امرأة فيها إشكال، نعم، خذ لك امرأة لا إشكال فيها، وبنت فيها إشكال تزوج ابنة لا إشكال فيها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن من حيث الإلزام أستطيع أن نلزم الناس، لأن من بلغ درجة الاجتهاد وعمل بقوله. لكن المسألة في بيان حدوث الإشكال، من أشكل عليه الأمر ومن استراب من الأمر، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا والله أعلم فيه السلامة لمن أشكل عليه ذلك. حتى عند الناس ربما تعلمون انتشار المذاهب الأربعة، انتشار المذاهب الأربعة في المسلمين اليوم، فلو علموا أنك تزوجت بزوجة أبيك من الرضاع ربما صار والأمر مشكل عندهم، إيش هذا، ما وجد إلا هذه تزوجها، نعم، زوجة يعني أبيه من الرضاع، أو تزوج أم زوجته من الرضاع، أو تزوج بابنة بزوجة ابنه من الرضاع، نعم، أو تزوج بابنة زوجته من الرضاع، فلذلك يأتي هذا الإشكال. فشيخ الإسلام تيمية تعالى وابن القيم، ابن القيم له بحث في زاد المعاد، كذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليهما، الجمهور يذكرون عموم ما دلت عليه الآية من العموم: حرمت عليكم أمهاتكم، فأدخلوا فيها الأمهات من جهة الرضاع كذلك، والأمهات من جهة المصارع، يعني أمهات النساء. وشيخ الإسلام ابن القيم يقول لا، الإطلاق غير مراد، لأن في الآية نفسها قال جل وعلا: أمهات نسائكم. فلو كان المراد إطلاق لفظ الأمهات مذكور في مطلع هذه الآية لما قال أمهات نسائكم. وهكذا ما يتعلق ب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وكذلك أخواتكم من الرضاعة، والحديث كما سمعتم قالوا رحمة الله عليهما إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ليس من المصاهرة. وبالنسبة للربائب اللاتي في الحجور كما قال عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، اشترط هنا في الربائب أن يكن في الحجر، أي تربين عندك، ربيت هؤلاء الربائب. أما الربيبة التي هي بنت زوجتك التي لم تتربى في حجرك، فشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وابن القيم يقولون هذا دليل على خلاف السلف في هذه المسألة، لأنه نقل عن علي بن أبي طالب عنه وغيره من جاء عن بعض الصحابة، وأيضا من جاء من أخذ بهذا القول بالظاهرية، يقولون الربائب اللاتي لسنا في الحجور لا يحرمنا. أنت تزوجت بامرأة لها بنات من رجل آخر، صرنا بنات هذه المرأة التي أنت تزوجتها، لكن ليست في حجرك، ليست في حجرك. جاء عن علي بن أبي طالب جواز ذلك وعن غيره والظاهرية. فيقول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم فكيف ببنت الزوجة من الرضاع إذا كانت بنت الزوجة من النسب؟ هذه بنتها من النسب، هذه امرأة لها بنت من النسب، لكنها لم تتربى في حجرك. نعم، فيجوز لك أن تتزوجها لأن ليست في حجرك. فكيف يجوز بنت الزوجة من الرضاع إذا كانت بنت النسب؟ نعم، لا يجوز لك أن تتزوجها، أي بنت زوجتك من النسب لا يجوز لك أن تتزوجها إذا لم تتربى في حجرك. فكيف يجوز الزواج ببنتها من الرضاع؟ قالوا من باب أولى، يعني يريدون أن المسألة فيها خلاف. نعم، والقول هذا فيه من جهة النظر قوي وفعلا فيه رد واضح، لكن عند من لا يجعل الربائب لا يفرق بين الربائب في التحريم، بين من كنا في الحجر أو لسنا كذلك، فالإشكال وارد في هذه المسألة. ولذلك جاء القول في الاحتياط في مثل هذه المسائل والنظر فيها بشيء من الدقة والنظر أيضا. طيب، هذه أو هؤلاء الربائب اللاتي في الحجر وفي غير الحجر، الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، أكثر أهل العلم نعم يقولون الربيبة محرمة، بنت الزوجة تربت في حجرك أم لا؟ وقالوا الآية خرجت مخرج الغالب، إن هذا هو الغالب، أنت تربى الربيبة في حجرك. وذكروا بعض الآيات التي فيها مثل هذا، أي مما خرج مخرج الغالب، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فلا يفهم من ذلك أنهن إذا لم يردن تحصنا نعم فكرهوهن، لا، وإنما هذا لا مفهوم له. وهكذا في هذه الآية قالوا خرج هذا القيد مخرج الغالب. ويستدل الجمهور بهذا ما ذكر ابن كثير رحمه الله، ورأيت أيضا له وجهة ودليل يستدل به في هذه المسألة، قد يكون أقوى من كون الآية خرجت مخرج الغالب، لأن يأتي كلام عليها الأصل كذا والأصل إلى آخره، بل وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في بنت أم سلمة كما في البخاري ومسلم عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: يا رسول الله انكح بنت أبي سفيان، وذكر أن اسمها عزة، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ يعني تعجب الرسول عليه الصلاة والسلام، الغالب يعني في الضرات ما تحب أحد، نعم لا تحب أن يشارك أحد، وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لها: أو تحبين ذلك؟ قالت: يا رسول الله لست بمخلية لك، بمعنى ما يمكن أن أبقى وحدي، فستتزوج، وأحب أن يشاركني من النساء أختي، لأن أرادت الخير لأختها أن تكون كذلك زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي. قالت أم حبيبة عنها: نحدث بأنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لا تحل لي لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي. أرضعتني ثويبة، أرضعتني وأباها ثويبة، فهي بنت أخي من الرضاع، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالجمهور يقولون إن الآية خرجت مخرج الغالب: وربائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. واستدل ابن كثير، ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره دليلا يؤيد قول الجمهور، ليس فقط أن الآية خرجت مخرج الغال، وهو أنه قد جاء في بعض ألفاظ البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم أتزوج أمها ما حلت لي، لو لم أتزوج أمها ما حلت لي، ما ذكر قيد الحجر، ففي بعض الألفاظ قيد النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، لولا أنها، نعم، لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي، إذن ذكر قيد الحجر. وبهذا يرد من رد على الجمهور بقولهم الآية خرجت مخرج الغالب، والحديث كذلك فيه القيد، لكن لفظ البخاري، لفظ آخر للبخاري حديث، قال عليه الصلاة والسلام: قال لو لم أتزوج أمها ما حلت لي، فجعل مجرد الزواج بأمها، نعم، مانعا من الزواج بها، بالمفهوم يعني منطوق الحديث لو لم أتزوج أمها ما حلت لي، يعني لو تزوجت أمها، حتى لو ما تزوجت أمها مكانها لا تحلي، فهذا ليس فيه أنها في حجري أو ليست في حجري، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام هنا بدلالة المفهوم على أنه ما دام أنه تزوج بأمها ما حلت له، ومعناه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر مانعا آخر ومحرما آخر أيضا حرمت بنت أم سلمة عليه، ألا وهو أنها بنت أخيه من الرضاعة، بنت أخيه من الرضاعة. أيضا البنت من الزنا، هل داخلة في عموم الآيات؟ وفي عموم الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبناتكم. طيب البنت من الزنا هل يجوز الزواج بها؟ هل هي محرمة أم لا؟ وهل هي داخلة في عموم قوله جل وعلا وبناتكم أم لا؟ مسألة فيها خلاف بين العلم، خلاف قوي، ومن العلم من قال لا دليل. نعم، مع يعني لا دليل للقائلين بهذا وبهذا، يعني ظاهر أقوى على هذا، يعني كل فريق له أدلة، كأنه يقول أدلة متكافئة في هذا، أدلة الذين منعوا نعم وجعلوها محرمة أي بنت الزنا، وأدلة الذين قالوا ليست بمحرمة. والمشهور في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن بنت الزنا لا تحرم، يعني يجوز الزواج ببنت الزنا. نعم، لأنها غير داخلة في قوله جل وعلا وبناتكم، وهي ليست بنتا شرعية، ليست بنت الزنا بنتا شرعية، الولد للفراش، قال عليه الصلاة والسلام للعاهر الحجر. فإذا ما دامت ليست بنتا شرعية فإذا ليست بمحرمة، والله جل وعلا يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإذا غير داخلة في قوله جل وعلا وبناتكم. وأكثر أهل العلم على أنها تحرم، على أنها تحرم، وأنها تدخل في عموم قوله جل وعلا وبناتكم من جهة اللغة، من جهة اللغة يقال من جهة اللغة في بنت البنت من الزنا نعم أبوها فلان. استدلوا بقصة جريج العابد حين اتهم في عرضه وضرب هذا الولد، قال ومن أبوك؟ قال أبي الراعي، قال أبي الراعي، فسماه أبا، فسماه أبا، مع أنه كان من زنا، لأن المرأة هذه مكنت الراعي من نفسها، ومع هذا قال أبي الراعي. والإمام الشافعي رحمه تعالى يقول الأب يقيد عند الأب من الرضاع، نعم، والأخ من الرضاع، والإبن من الرضاع، فدل على أن الأب إذا أطلق نعم يراد به الأب الشرعي، وإذا أريد يعني يريد يراد به الأب من النسب، يراد به الأب من النسب، أما إذا أريد به من الرضاع يقال أب من الرضاع، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم، قالوا أخواتكم معلوم أخواتكم من الرضاع، يأتي التقييد. فذكروا أدلة كثيرة في هذه المسألة، وفعلا الأقوال متكافئة، لكن والله أعلم أن القول بتحريم بنت الزنا أرجح، نعم، وأنها لا تحل لمن زنى بأمها فكانت منها من ذلك الزنا هذه البنت. وليس معناه أنها لا تحل له وصارت ابنة له، بحيث أنه يخلو بها نعم ويسافر بها، لا لا تحل له يعني حرام. ولعله يقوي قول الجمهور القول بالقياس، القول بالقياس. فالبنت من الرضاع، نعم البنت هذه التي بنتك من الرضاع، أن زوجتك أرضعت بنتا، زوجتك أرضعت بنتا، إذن هذه البنت ابنتك من الرضاع. فهذه البنت التي من مائك، المرأة هذه نعم المرأة هذه اللي زنى بهذا الرجل كانت من هذه البنت، هذه البنت من ما هذا الرجل، فتلك البنت حرمت من جهة الرضاع لما كان من اللبن، من لبن هذا الرجل لتلك البنت، نعم. فكيف بالماء؟ الماء تأثيره على البنت هذه أعظم من تأثير اللبن، إذا كانت خمس رضعات نعم صارت البنت بنتا لك من الرضاع، فكيف بالماء؟ وهذا القياس وجيه، ولذلك يرجح هذا القول. وإلا من جهة الأدلة الشرعية كما سمعتم يعني من الكتاب والسنة أدلة تكاد متكافئة، لكن لعله يرجح هذا القول من جهة القياس بتحريم البنت من الرضاع لأثر اللبن على بنت الزنا لأثر مني الرجل، لأثر مني الرجل. بالنسبة للمحرمات بالرضاع ذكر الله عز وجل أولا سبعا محرمات بالنسب، سبعا بالنسب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلهن من الرضاع، وبالمصاهرة أربع، وبالمصاهرة أربع، حلائل الآباء وحلائل الأبناء وأمهات الزوجات وبنات الزوجات اللاتي هن الربائب. فإذا صرنا المحرمات أربع عشرة نسوة محرمات، وكلهن محرمات إلى الأبد، كل هؤلاء الأربع عشرة نسوة محرمات إلى الأبد. المحرمات من الرضاع، الرضاع المعتبر المحرم ما هو؟ هل أي رضاع؟ هذه المسألة في أقوال أهل العلم، فمن أهل العلم عندهم مجرد الرضاع ولو رضعة واحدة، نعم أو رضعتين ولو رضعتان أو ثلاث، أي رضاع يعتبرونه محرما، واستدلوا بالعموم، بعموم ما جاء في النصوص، بعموم ما جاء في النصوص. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءت إليه كما في البخاري ومسلم حين أراد أحد الصحابة أن يتزوج بامرأة، فقالت إني أرضعتهما، إني أرضعتهما، ففرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أهل هذا القول المسلمون لم يستفصل، بمجرد أنه علم أن بين هذا الرجل وهذه المرأة رضاع فرق بينهما. وأيضا لقول عليه الصلاة والسلام لسهلة زوجة أبي حذيفة حين شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما تجده من زوجها أبو حذيفة لدخول سالم وسالم مولى أبي حذيفة كان قد تبناه أبو حذيفة ثم نهي عن التبني فصار مولا لأبي حذيفة فيقال سالم مولى أبي حذيفة هو أحد القراء. واستشهد مع أبي حذيفة رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة وهي بنت سهيل بن عمرو ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه. قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ما قال ارضعيه خمس رضعات نعم أو كذا فأطلق. ومن أهل العلم من قال الرضاع المحرم هو ما كان ثلاث رضعات فما فوق. استدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. والحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم وغيره. فأخذوا بالمفهوم إذن لا تحرم المصة ولا المصتان إذن التي تحرم ثلاث ولا الرضعة ولا الرضعتان إذن الثلاث. فقالوا الرضاع المحرم هو ما كان ثلاثا فما فوق. وأكثر أهل العلم بأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات لما جاء عن عائشة عنها في بخاري مسلم قالت كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات ثم نسخنا إلى خمس وكان فيما يتلى أي رفع اللفظ بقي الحكم وهذا من نسخ اللفظ وبقاء الحكم. وهذا هو الصحيح لأن ما جاء من إطلاقات ومن إجمال فجاء هنا البيان والتقييد وأيضا ذكر النسخ من العشر إلى الخمس. فإذن الرضاع المحرم الصحيح هو ما كان خمس رضعات. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وجد عندها رجلا فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال سلم يا عائشة انظرنا انظرنا من أخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاع ما فتق الإمعاء وأنشز اللحم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا في الحولين كما في الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذن الصحيح أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات معلومات والرضعة تحسب بأن يلتقب الرضيع الثدي ثم يتركه اختيارا هذه رضعة ولو في مجلس واحد نعم ولو في بعض الزمن. رضع خمس رضعات معلومات فصرنا محرمات نعم أي صار هذا الرضيع ابنا لهذه الأم وابنا لزوجها وهو الابن من الرضاع. اختلفوا في مسألة الرضاع الكبير هل أيضا يحرم أم لا. فأكثر أهل العلم وهو قول جماعة من الصحابة بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام كأم سلمة وغيرها يقولون الرضاع المحرم ما كان في الحولين لما جاء في الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وللحديث التي سمعتم إنما الرضاعة من المجاعة إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وأنشز اللحم إلى آخر ذلك. وهذا هو مذهب جماهير العلماء. مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد دار بينها وبين أم سلمة وبين بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حوار في هذا. قالت أم سلمة لعائشة رضي عنها لعله خاص بسالم، يعني هذا الترخيص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دليل الذين يقولون بإرضاع الكبير هو حديث إرضاع سهلة زوجة أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه. ولذلك كانت عائشة كما نقل عنها أنها إذا أرادت أن تحرم أحدا أرضعته أو جعلت أحدا من أقاربها يرضعه، نعم، فيكون محرما لها من جهة الرضاع. وجمهور العلم يقول هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهذا قول أم المؤمنين، هذه قول أم سلمة وغيرها من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم. وأكثر العلم على أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا رضاع بعد فصال، لا رضاع بعد فصال، وفي لفظ لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم وليلة. والحديث حسنه جماعة العلم بشواهده، ومنهم العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فحصل الخلاف في هذه المسألة. شيخ الإسلام تيمية أو ابن القيم يقولون بإرضاع الكبير، يقولون بإرضاع الكبير، أي أن الحرمة تتحقق بإرضاع الكبير ولو كان رجلا كبيرا، وجعلوا لم يجعلوا هذا خاصا بسالم مولى أبي حذيفة. والرضاع سواء كان عن طريق التقام الثدي، هذا بالنسبة للصغير، ومن أخذ بقول شيخ الإسلام تيمية وغير من العلم فلا يلتقم ثدي المرأة وهو كبير، وإنما يرضع له ويخرج اللبن من الثدي فيرضعه، يعني من أخذ بهذا القول. وإلا فنحن على ترجيح أن الرضاع إنما هو في الحولين قبل الفطام ووقت المجاعة، فهذا هو الذي ترجح لنا في هذه المسألة. وابن القيم، وهو ابن القيم رحمه الله، يتكلم في مسألة أتى بالأشياء القوية سبحان الله، وهذا من غزارة العلم، لكن يبقى بعد ذلك ما يترجح للمجتهد في مثل هذه المسائل والأخذ به مع احترام القول الثاني وعدم ازدرائه، فليس هو من الأقوال كما يقال التي بلغت إلى الشذوذ، نعم، فضلا أن تكون باطلة وغير ذلك. كذلك أيضا من المحرمات، المحرمات بسبب، محرمات بسبب، والمحرمات بسبب إما بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع، وهكذا بسبب الاحترام، من أنواع المحرمات المحرمات بالاحترام، وهذا النوع خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لمقامه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهذا الأمر بالنسبة لنا قد انتهى، فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام محرمات، لا يجوز الزواج بهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يتزوج أحد بأمهات المؤمنين، فهن أمهات المؤمنين. وليس معنى ذلك أنهن صرن محرمات جازت الخلوة بهن، لا، بل أمرهن الله بالاحتجاب وبالحجاب، لكن الحرمة من جهة النكاح فلا يجوز، مثل الحرمة حرمة الزواج بزوجة الأب احتراما للآباء والأجداد، نعم، وتقديرا لهم، لا تتزوج من تزوجوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولذلك جاء أن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه لقي خاله أبا بردة بن نيار ومعه الراية، فقال إلى أين؟ قال بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رجل تزوج بامرأة أبيه أن أقتله وأخذ ماله. فلا يجوز، أن وسلم أمر بقتل من تزوج زوجة أبيه، فلا يجوز، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كذلك أيضا من المحرمات إلى أمد، يعني تحريم مؤقت، ومنه الجمع بين الأختين كما قال عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ما قد كان في السابق كانوا يتزوجون ويجمعون بين الأختين، وبعد ذلك فلا، وليس معناه إلا ما قد سلف ويبقى، لا، يفرق بينهما، كما جاء في حديث غيلان أسلم وعنده جمع من النسوة من الأخوات، نعم، عنده أختان أو أكثر، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال اختر واحدة منهن، اختر واحدة منهن. فالمراد هنا بالتحريم الجمع، لكن إذا ماتت هذه المرأة لك أن تتزوج بأختها، لك أن تتزوج بأختها، أما أن تجمع بين الأختين فلا، فهذا من فأولى المحرمات إلى أمد، وذلك لأن التحريم بالجمع. كذلك بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الشرع حريص على حفظ الأرحام وبقاء الألفة والمودة والمحبة بين الأرحام، ومعلوم ما يكون بين الضرائر، نعم، من الخصومات ومن الغيرة، نعم، فهذه بنت مثلا زوجة رجل وضرتها خالتها، هذا انظروا إلى نظر الشرع بالحفاظ على الأرحام، فحرم الشرع ذلك على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت المرأة مع عمتها زوجتان لرجل واحد، فيحصل بينهما ما يؤدي إلى حصول القطيعة بين الأرحام، لكن يجوز لك أن تتزوج المرأة، فإذا طلقتها أو ماتت أن تتزوج بعمتها أو تتزوج بخالتها. يجوز الجمع بين بنات الأعمام وبنات الخالات، عندك 4 عمات وكل عمة عندها بنت، ما شاء الله، والله يعين من كلام النساء هذا على سبيل المثال فقط، على سبيل المثال، نعم، هذا النساء يقول يحرض الآن، هذا ما نحن كلام نحرض ولا غير محرض، هذا كلام. طيب، لك يجوز لك أن تتزوج بنت عمك زيد، نعم، وبنت عمك عمرو وبنت عمك صالح وبنت عمك محمد، ما شاء الله، بنات أعمام أو بنات أخوال، إنما الجمع أو النهي عن الجمع بين الأختين. وبالمناسبة والشيء بالشيء يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى حين لم يقل بأن ما حرم بالبصارة حرم مثله بالرضاع، كذلك أحل الجمع بين الأختين، أحل الجمع بين الأختين من الرضاع، أختان من الرضاع ليس من النسب. فأجاز شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الجمع بين الأختين من الرضاع، هذه بنت ها وهذه بنت، بينهما رضاعة، أختان من الرضاع. لكن الصواب لا يجوز هذا. الشيخ الإسلام نظر من جهة النظر المصاهرة، ونحن ما نقول هنا على قوله أن منعنا من جهة أن المحرمات أن الأختين من النسب، نعم يحرمنا، إذن كذلك من الرضاع يحرمنا، وكذلك من المصاهرة يحرمنا، لا، نعم، وإنما المنع هو الجمع، هو الجمع، وأن تجمع بين الأختين بغض النظر. هنا ما في الكلام عن نسب رضاع مصاهر، الشرع نهى عن الجمع، عن الجمع بين الأختين، فلا يجوز الجمع بين الأختين، ولا الجمع بين الخالة وعمتها، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من جهة الرضاع لا يجوز، حتى لو أن الأختين نعم لسنا أخوات من النسب، نعم. فشيخ الإسلام يقول لا، هن أخوات من الرضاع، والمحرم الجمع بين الأختين من النسب، أما الجمع بين الأختين من الرضاع فلا يحرم. نقول لا، الجمع أصلا لا يجوز، مجرد الجمع لا يجوز، حتى من جهة الرضاع، حتى من جهة الرضاع الجمع بين الأختين فلا يجوز. المنهي عنه ماذا؟ المنع، وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا لا يدخل فيه، هذا خارج عن الكلام في ما أفاد الحديث من العموم وغير ذلك، فهي مسألة أخرى خاصة مستقلة، وهي نهي عن الجمع بين الأختين، فتؤخذ بعمومها، ومن ذلك النهي عن الجمع بين الأختين من الرضاع، والجمع بين الخالة بين المرأة وخالتها من الرضاع، وهكذا بين المرأة وعمتها من الرضاع. من المحرمات المحرمات بالزنا، المرأة الزانية لا يجوز الزواج بها، المحرمة بسبب زناها، حتى تتوب إلى الله جل وعلا، تظهر توبتها ويعلم عنها ذلك، فحينئذ يجوز. وأما إذا لم تتب فحرام الزواج بالزانية، قال جل وعلا في كتابه الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا لا يجوز الزواج بامرأة زانية. كان بعض الصحابة هو مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، كانت له صديقة، كان يأتي بالأسرى إلى مكة، نعم، أو من مكة، كانت له صديقة يقال لها عناق، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بها، وكانت بغيا، فتلا عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، وأسمعوا هذه الآيات، فهذا يدل على أن المرأة إذا كانت زانية لا يجوز الزواج بها. وهكذا من المحرمات الزوجة الملاعنة، نعم أو الملاعنة. إذا لاعن الرجل زوجته حرمت عليه على التأبيد، حرمت عليه على التأبيد. رجل رأى رجلا يفعل الفاحشة بزوجته فذهب إلى ولي الأمر إلى القاضي وأخبره بذلك أنه وجد رجلا يفعل فاحشة بأهله، فهنا يلاعن. إذا قذف امرأة ليست زوجة له فهنا على أن يأتي بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات نعم ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا في قذف امرأة أخرى، يأتي شخص فيقول امرأة زنت امرأة زانية، يقال له البينة أحد في ظهرك 4 شهود نعم أو فلان زنا 4 شهود أو الحد في ظهرك جلد 80. هذا الصحابي نعم وهو هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك ونزلت توبتهم، قام الله عز وجل بأن نكون مثلهم من الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن باب الفائدة الثلاثة الذين خلفوا تجمعهم في قولك مكة، تجمعهم في قولك مكة، مكة مكة هذه 3 حروف الميم والكاف والهاء في أسماء الثلاثة الذين خلفوا. مكة الميم مرارة بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية، والذي لاعن زوجته. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله وجدت امرأة وجدت رجلا قد وقع بامرأتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. هذا قبل أن تنزل آيات الملاعن. فقال هلال رضي الله عنه والله إن الله يعلم إني لصادق. فنزلت الآيات، غشي على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه ما يأخذه من نزول الوحي عليه، ثم قرأ هذه الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين أو إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين. فمعناه يشهد الآن يلاعن زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهما يتلاعنان. شهد هلال أمية 4 شهادات، 4 شهادات تقوم مقام 4 في الشهادة، لأن المأمور به بالبينة هنا 4 شهداء وهنا 4 شهادات، يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين، نعم أنها فعلت الزنا وقع عليها الرجل، وفي الخامس يقول لعنة الله علي، أنا لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وهي إن أقرت إذن يقام عليها حد، الحد الشرعي هو الرجم. فإن قالت لا ما زنيت ولا حصل هذا ولا وقع، الآن أنكرت كما جاء في قصة تلك المرأة، كما قال ابن عباس كادت أن تعترف لكن أخذت الحمية، وكما قال قالت لأفضح قومي سائر اليوم. فيقال للمرأة هذه كلامه صحيح؟ قالت لا. إذن ما الذي يدرى عنها العذاب يرفع عنها العذاب؟ أن تشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، هنا قال لعنة الله عليه قال العلم الغضب أعظم من اللعن لما يترتب على ذلك. لماذا؟ لأن الزوج ما الذي يجعله يتهم زوجته إذا كان هكذا كما يقال شبعه؟ من هذا الذي يعني يعرض أهله سمعته؟ فمعناه أنه يعني الكلام في جانبه أقوى بخلاف هي لأن يعني الزوج إيش ما مصلحته أن يذهب إلى القاضي ويقول زوجتي يعني زني بها؟ مهما كان بينه وبين مهما كان بينه وبينها من المشاكل لا يصل الأمر إلى هذا. فلذلك كان الوعيد في حق كذبها أعظم. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما: مضت السنة في التفريق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا. قال موفق بن قدامة رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا خالف في ذلك، لا أعلم أحدا خالف في ذلك. فإذا من المحرمات إلى أبد ما كان من جهة الملاعن كذلك من المحرمات من جهة الكفر والشرك. فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة غير كتابية. قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم. فمن كانت مشركة فلا يجوز التزوج بها لأنها مشركة كافرة، بخلاف نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى فهن حلال، أي الزواج بهن. قال جل وعلا: والمحصنات من الذين آمنوا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، في سياق بيان الحل. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى. يجوز لي الرجل أن تزوج يهودية أو نصرانية، لكن ينتبه لا يتزوج يهودية والنصرانية ويضيع لأجل جماله ويضيع دينه، يضيع استقامته من حيث الحل حلال. لكن انظر من أنت، هل أنت قدر هذا، قدر هذا الأمر؟ تعلم من نفسك القدرة على بقاء على دينك على سنيتك. هناك من تزوج رافضية صار رافضية، ومن تزوج خارجيا خارجية صار خارجيا، من حفاظ الحديث ومن رواة الحديث نعم صار يلعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عمران بن حطة. فانتبه، هذا إذا كانت خارجية تعتقد معتقد الخوارج تكفر المجتمعات تحكم بالكفر من غير تفصيل السلف، أو كذلك عندها التشيع أو الرفض أو التصوف. كم من الناس من كان سنيا تزوج صوفية فصار صوفيا خرافيا قبوريا، وهذه يهودية كذلك انتبه، وهذه نصرانية. لكن هن حلال، هن حلال، أي الزواج بهن كما سمعتم في هذه الآية. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالكافرات مشركات غير، استثنى الله عز وجل الكتابيات. وهكذا كذلك المهاجرات المحصنات المهاجرات. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فآتوهم نصيبهم. إيش؟ نعم، أيوه قبلها، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا فإذا المهاجرات محصنات، لكن إذا أسلمنا صار الإسلام نعم مانعا من جواز زواج الكفار بهن، بل هو قطع للعلاقة، إلا إذا أسلم الكافر، إذا علم أن زوجته قد أسلمت وهاجرت إلى بلاد الإسلام نعم وجاء فأسلم ووجدها قبل أن تتزوج فترجع إليه. أما بمجرد إسلام الكافرات نعم صرنا مسلمات فهاجرنا فيجوز الزواج بهن. نريد بهذا استثناء ما حرم الله جل وعلا من المحصنات، لأن من المحرمات إلى أمد تحريم المؤقت المحصنات من النساء، قال جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما معنى والمحصنات من النساء؟ يعني امرأة متزوجة، امرأة محصنة، امرأة متزوجة، ما يجوز تتزوج بامرأة متزوجة محصنة، حرام. امرأة متزوجة تذهب تتزوجها، هذا حرام، هذه محصنة، ما يجوز تتزوج امرأة متزوجة. لكن الإماء نعم، ولو كنا متزوجات من قبل كالسبايا، السبايا إذا انتصر أهل الإسلام على الكفار وسبوا النساء، النساء هؤلاء متزوجات لهن أزواج، لكن الآن صرنا إماء، صرنا إماء، فيجوز الزواج بهؤلاء النسوة وإن كنا محصنات أي متزوجات. لماذا؟ لأنهن صرنا سبايا، لكن لا يكون الزواج إلا بعد الاستبراء بحيضة لا يأتيها، والشرع حريص على عدم اختلاط الأنساب، استبرع بحيضة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس، فإن الصحابة تحرجوا في إتيان السبايا، الإماء السبايا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستبرئوهن بحيضة ثم يحللن لهن لأن صارت أمة. كذلك أيضا من المحرمات في النكاح المحرمة، المرأة إذا كانت محرمة لا يجوز الزواج بها حال إحرامها، وما دامت محرمة في هذا الوقت مؤقت، ما دامت محرمة حرام، كما جاء في حديث عثمان بن عفان في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح في لفظ ولا يخطب حتى الخطوبة، حرام الخطبة والرجل في إحرام والمرأة أو المرأة في إحرام. وأما زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وهي محرمة كما قال ابن عباس الصحيح لا، أبو رافع الواسطة يقول وهي حلال نعم، ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صريح في هذه المسألة. كذلك المعتدة، يحرم الزواج بالمعتدة، امرأة مات زوجها وهي في عدتها فلا يجوز خطبتها ولا الزواج بها حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله كما قال عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. تنتهي من عدتها، لا بأس بتلميح بعض الكلمة من غير تصريح، تلميح من غير تصريح، تلميح لا تصريح. أما الخطبة وهي في العدة فلا، سواء كانت عدة وفاة أو كانت عدة طلاق. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والخلاف في القرء هل هو الحيض أو الطهر. فإذا كانت لازالت في العدة نعم لا يجوز، لأن لزوجها الرجعة، حق الرجعة. نعم. وهكذا أيضا من المحرمات في النكاح المحرمة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، رجل حتى تنكح زوجا غير، رجل طلق زوجته 3 طلقات ليست مرة واحدة، صحيح أن 3 دفعة طلقة واحدة، لكن طلقها بعد رجعة، طلقها وراجعها، نعم، وطلقها وراجعها، طلقها 3. فإن طلقتموهن نعم فلا تحل لكم من بعد. فإذا طلقها 3 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، زواج رغبة لا زواج تحليل، هذا هو التيس المستعار. شخص طلق زوجه 3 ثم جاء يبكي وانا الاولاد والاولاد والاولاد، نعم، وايش الحل؟ ما في حل الا محلل، يتفق مع احد من الناس على ان يتزوج هذه المراه ويدخل بها، يحللها كما يقولون. هذا هو التيس المستعار كما قال عليه الصلاه والسلام: الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قال: المحل، لعن الله المحلل والمحلل له، فلعن سلم من يفعل هذا. نعم. فلا يجوز، لا بد ان يكون الزواج النكاح نكاح رغبه، ولا حتى الرجل من نفسه قد يقول الاخ الان والله مشكله، اولاد اخي سيضيعون وبنات اخي سيضيعون، بتزوج المراه ما لي بها، ما اريد زواج ولا تزوجها من غير اتفاق، ما اقول لي اخي انا ساتزوجها وحللك، لا، من نفسه يذهب ويعقد على هذه المراه وفي نيته تحليلها لاخيه. هذا كذلك لا يجوز. سئل عبد الله بن عمر عنهما عن ذلك، رجل يفعل ذلك من غير مواطأة ولا اتفاق، فقال: كنا نعد هذا سفاحا، كنا نعد هذا سفاحا. إذن ما في تحايل، ما في تحليل إلا أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. هذه الصحابية زوجة الصحابي رفاعة القرظي، نعم، طلقها 3، نعم، فتزوجت رجلا كما قالت ما معه إلا مثل هذبة الثوب، يعني ضعيف السلاح، ضعيف، نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وكناية عن الجماع، لابد فيه من أن يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. جاوب السلام وتزاد. يمكن المحرمات في أيضا كثيرة، المحرمات أذكرها إجمالا من باب الفائدة، منها نكاح الحر للأمة، لا يجوز أن ينكح حر أمة إلا إذا لم يستطع النكاح بالحرة، وإذا لم يستطع كذلك ملكها ما عندها مال، كما قال جل وعلا: في كتابه الكريم. نعم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن فتياتكم المؤمنات، فمن فتياتكم. لماذا؟ لأنه إذا تزوج أمة لم يملكها صار الأولاد رقاء، صار الأولاد رقاء، لأن هذه الأمة ملك لشخص، هذا تزوجها فقط ما ملكها، لو ملكها صار أولاده أحرار. لكن إذا نكح هذه الأمة وهي مملوكة لشخص آخر صار الأولاد أرقاء، والإسلام يعني يقلل مسألة الرق. لكن الأمر كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى قال يشترط على مالك هذه الأمة أن يكون الأولاد أحرارا، يقول له بشرط أن أتزوج هذه الأمة التي ملكك بشرط أن يكون أولادي منها أحرارا. فلا نطيل عليكم، لعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يفقهنا في ديننا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.